بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كأني بها أي فاطمة وقد دخل الظلم بيتها والذل دارها فتستغيث ولا من مغيث وتستجير ولا من مجير. وعن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها فأحفها فاستخبرها الحال وأحفها السؤال، فكم من غليل معتلج في صدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. وعن فاطمة سلام الله عليها أنها قالت فيما ينسب إليها من الشعر: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. وعن سيدنا أبي محمد الحسن الزكي مخاطبا المغيرة ويقول: وأنت ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها وألقت ما في بطنها استذلالا منك لرسول الله ومخالفة منك لأمره وانتهاكا لحرمته. وعن سيدنا جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: عندما أسري بالنبي إلى السماء قيل له: وستمتحن في مواضع، وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصبا وتضرب وهي حامل. وعن سيدنا أبي الحسن الكاظم عليه السلام أنه قال: قال النبي: فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي، من هتكه فقد هتك حجاب الله. ثم بكى موسى بن جعفر وقال ثلاثا: قد والله هتك حجاب الله. وعن سيدنا أبي الحسن الرضا وقد استدعى ابنه الجواد فوجده ينظر إلى السماء مفكرا طويلا فقال: فيما تفكر يا بني؟ قال: أفكر فيما صنع بأمي فاطمة. هذه الكلمات المتفرقة وهي على سبيل الاستشهاد للحصر تبين لنا جانبا من اهتمام المعصومين عليهم السلام بذكر مأساة فاطمة الزهراء ومصيبتها وما جرى عليها والتذكير بذلك. قبل وقوع هذه الحادثة كما نرى ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حديث الإمام الصادق الذي يتحدث عن أن موضوع مصيبة الزهراء كان من جملة امتحانات ربنا سبحانه وتعالى لنبيه المصطفى محمد وهكذا الحال في حديث الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الذي نقل حديثا عن الرسول أن باب فاطم هو باب رسول الله وبيت فاطمة باب رسول الله، وأنه يشير في ذلك إلى قول الله عز وجل: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. هذا الاهتمام الواضح والصريح في ذكر مأساة الزهراء عليها السلام وما سيصيبها من الأذى والألم استلمه أيضا شعراء أهل البيت عليهم السلام فصوروه شعرا كثيرا وربطوا بين المصائب والمشاكل التي حلت في الأمة فيما بعد والمآسي التي جرت على أهل البيت عليهم السلام فيما بعد، وأهمها قضية الحسين وعاشوراء. ذكروا أن هناك ارتباطا بين ما جرى على فاطمة سلام الله عليها وما جرى بعد ذلك على أبنائها وذريتها بل على عموم المؤمنين ولا سيما في كربلاء، ويصور ذلك الأمر ما قاله الشاعر: لولا سقوط جنين فاطمة لما أودى لها في كربلاء جنين، وبكسر ذاك الضلع ردت أضلع في طيها سر الإله، في طيها سر الإله مكين، وكذا علي قوده بنجاده، يعني أمير المؤمنين، فكذا علي في الوثاق أي السجاد قرين. وهذا الأمر ليس غريبا، فإن الخلل لا يتسع ولا يلاحظ ولا ينظر إلى شناعته إلا بعد مرور أجيال. إن برج بيزا في إيطاليا، هذا الميلان الموجود فيه الآن الذي يشكل خطورة فيما ذكروا، إنما كان على أثر محاسبة هندسية خاطئة ربما تقاس بالدرجات البسيطة عند الإنشاء، ولكن مع امتداد الزمان ومع مرور الأيام يتبين هذا الخلل ويتضح هذا الميلان والإعوجاج. كذلك في أيام فاطمة عليها السلام ربما لم يكن يتبين للجميع مقدار الخلل الذي سيطرأ على هذه الأمة، ولكنها هي أخبرت صلوات الله وسلامه عليها، فقالت: فنظرة ريثما، أما والله لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا طلاع القعب دما عبيطا وذعافا ممقرا مبيدا، هناك يعرف التالون غب ما أسس الأولون. يعني الآن الفتنة، المشكلة، الانحراف انعقدت نطفته مثلما تنعقد، مثلما تلقح الناقة، فإذا لقحت وانعقدت النطفة ينتظر النتاج، ينتظر الوليد. ما هو ذلك الوليد؟ تقول: بدل أن تحتلب، لأن الإبل التي تحمل بالتدريج أيضا يمتلئ ضرعها لكي تعطي وليدها فيما بعد، تقول: لن يكون النتاج هذا لبنا سائغا، وإنما سيكون سما ودما تتجرعه هذه الأمة، ولقد صدقت صلوات الله عليها. فإذا هناك اهتمام كبير وواسع من قبل المعصومين عليهم السلام في حفظ هذه القضية، وفي الإشارة إليها، وفي التذكير بها. هذه القضية أيضا، مأساة الزهراء عليها السلام، لها آثار كبيرة لا تزال إلى الآن قائمة، ولن تزال كذلك أيضا، ولعل هذا أخرجها من كونها قضية تاريخية محصورة في زمانها ومكانها وأشخاصها، إلى خط، إلى مقياس يميز به بين الحق وبين الباطل. ولهذا كانت مفتاحا لكثير من القضايا، مفتاح للسؤال العقدي. عندما يتفق المسلمون مثلا في كتبهم الحديثية على حديث هو: من مات ولم يعرف إمام زمانه، أو لم تكن في عنقه بيعة لإمام، مات ميتة جاهلية، وهذا من كثرة طرقه وتواتر أسانيده لا يحتاج إلى الحديث عن بحث في سنده، لشهرته عند الفريقين، ولكونه على وفق القواعد أيضا في قضية الزهراء، يفتح سؤالا: فاطمة عليها السلام عندما استشهدت، هل كان في عنقها بيعة لإمام الوقت الحاضر آنئذ أو لا؟ هل بايعت الخلافة وأشخاصها أو لم تبايع؟ إن لم تبايع بمقتضى هذا الحديث المروي من الطرفين، معنى ذلك والعياذ بالله أنها ماتت ميتة جاهلية. بايعت لم يثبت هذا. إذا لم تبايع، لماذا لم تبايع؟ هل هو عدم معرفة منها، أو قلة تدين في شخصيتها، أو أنها لا ترى هذا الحاكم وهذا الرئيس أهلا للبيعة، لا سيما وأنها ماتت وهي واجدة عليه وغاضبة منه؟ وبالتالي هذا يفتح سؤال عقائدي مهم في مشروعية ليس الخلافة التاريخية فقط، وإنما في مشروعية ما تأسس على هذه الخلافة. وهذا من الأمور التي التفت إليها عدد ممن يناظر في أمور الخلاف العقائدي والمذهبي، فقالوا إنه لا ينبغي البحث أثناء النقاش المذهبي، لا ينبغي أن يكون البحث في المسائل الفرعية مثل الجمع بين الصلاتين ومثل النكاح المنقطع وأمثال ذلك. إذا أريد أن يكون هناك نقاش وبحث ينبغي أن يكون في المسألة الأصلية، هل فاطمة عليها السلام بايعت أو لم تبايع؟ إن لم تبايع والحديث يقول مات ميتة جاهلية، كيف تكون سيدة نساء العالمين وسيدة نساء الجنة وهي المقربة من أبيها ذلك التقريب، ومع ذلك لا يكون عليها إمام ولا تكون في عنقها بيعة؟ إذن يتبين أن هذا الطرف لم يكن أهلا للبيعة، لم تكن بيعته مشروعة ولا من الله عز وجل، فهي تفتح سؤالا عقائديا مهما في أصل مشروعية هذه المدرسة التي تأسست على هؤلاء الأشخاص. المدرسة الأخرى تأسست على مشروعية ما حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، واعتبرت أن هذا هو الإسلام، هذا هو الدين. فإذا كان عمل فاطمة عليها السلام في ذلك الوقت يسلب هذه المشروعية، فينبغي أن يكون ما تأسس عليه أيضا فاقدا للمشروعية. هذه القضية إلى الآن لا تزال تملك زخما عاطفيا منقطع النظير، يعني مجموعة ظروف توفرت في هذه القضية، قضية الزهراء، الجانب المأساوي منها، جانب المصيبة فيها، توفرت جملة ظروف تجعل هذه القضية ساخنة شديدة التأثير في القلوب. تصور فتاة عمرها 18 عاما في أول عمرها، ووراءها 4 من البنين والبنات، وهي عزيزة أبيها إلى تلك الدرجة التي يقول فيها النبي ما قال: ولتوها قد فقدت أباها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تزال تعيش آلام المصيبة. الشاب ربما خلال شهر من الزمان إذا فقد أباه عادة يتجاوز الحالة العاطفية الشديدة وينتقل منها إلى الحالة العملية وممارسة الحياة، لكن المرأة يصعب عليها ذلك إلى 3 أشهر و4 أشهر وأكثر من ذلك، لا تستطيع أن تخرج من هذه الحالة. فاطمة الزهراء عليها السلام فقدت أبا ليس أي أب، وإنما أب كرسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. وهي في هذه الأثناء أيضا حامل مقرب، بعض الباحثين يتوقع أن يكون المحسن الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وآله بالمحسن، أن قبل مجيئه أن يكون المحسن انعقدت نطفته في حدود شهر شوال نهاياته، يعني إلى مثل هذه الأيام يكون عمره بين 5 أشهر أو 6 أشهر. هذا ليس إلا للتقريب، امرأة حامل وامرأة ثاكل مصابة بأبيها، وامرأة أيضا حرمت شيئا كان حقا لها أخذ منها ما كانت تملكه، فدك كانت بيدها. وقد قال أمير المؤمنين: بلى كانت في أيدينا فدك. واليد عند الفقهاء علامة على الملك. رسول الله سلم إلى فاطمة فدكا في السنة السابعة للهجرة، وبالتالي أصبحت في يدها مدة 3 سنوات وأشهر إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا في البداية هي أقامت بخطأ الخلافة، أقامت شهودا على ملكيتها، مع أن اليد هي علامة على الملكية. فلما لم يقبل جهاز الحكم سلكت طريقا آخر: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله وللرسول، إذن هذه تكون ملكا لرسول الله، إذا توفي عنها رسول الله وهي ملك له تصبح ميراثا لأهله، فأنا الوارثة الوحيدة الباقية على قيد الحياة من أبناء رسول الله وبناته. طيب، فأخذ منها ذلك، اجتمع عليها فقد الأبي وكونها ثاكل به وهي حامل، وسلب حقها أيضا، وفوق ذلك اقتحمت دارها وأسقط جنينها. كل هذه الظروف تجتمع لكي تجعل هذه القضية ساخنة شديدة التأثير، ولذلك يكفي أن تعرض عرضا جيدا وسليما، ليس عرضا استعدائيا. تعالوا واقرأوا خطبة فاطمة الزهراء عليه السلام، لا تحتاج إلى شيء آخر، لا تحتاج إلى الهجوم على هذا أو ذاك، يكفي لك أن تعرض القضية التاريخية وأن تقرأ للناس خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام. أحد الذين انتهجوا منهج أهل البيت عليهم السلام كتب كتابا اسمه بنور فاطمة اهتديت، وهو الكاتب عبد المنعم حسن. أنا أنقل من كلماته هذه الكلمات حتى أستفيد منها. يقول: ما كنت في وادي الحديث، ما كنت في وادي الاهتمام بقضية المذاهب ولا أعرف شيء عنها، إلى أن سمعت أحد الخطباء من أبناء الإمامية يقرأ خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام، سمعت تسجيلا في ذلك، وأول مرة أسمع هذه الكلمات. ماذا يقول؟ يقول: نفذت هذه الكلمات إلى أعماقي كالسهم، ثم فتحت جرحا لا أظنه يندمل بسهولة ويسر، غالبت دموعي وحاولت منعها من الانحدار ما استطعت، ولكنها انهمرت وكأنها تصر أن تغسل عار التاريخ في قلبي، فكان التصميم للرحيل عبر محطات التاريخ للتعرف على مأساة الأمة، وتلك كانت البداية لتحديد هوية السير والانتقال عبر فضاء المعتقدات والتاريخ مع الميل إلى الدليل. قال: عندما سمعت هذه الفقرة وأنتم تزعمون، خطبة الزهراء، وأنتم تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفلا تعلمون، بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أنني ابنته، أيها المسلمون أأغلب على إرثيه؟ يا ابن أبي فلان، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود وقال فيما اقتص من خبر زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وزعمتم أن لا حضوة لي ولا إرث لي من أبي أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها أم تقولون إنا أهل ملتين لا يتوارثان أولست أنا وأبي أهل ملة واحدة؟ يعني تتهموني بالكفر أنتم في هذه الحالة حتى لا أعرف؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي فدونكها مخطومة مرحولة يعني مجهزة تامة الجهاز تلقاك يوم حشرك ونشرك فنعم الحكم الله والموعد القيامة والزعيم محمد. من بقاء هذه المظلومية والمأساة شيء تفوق فيه على مأساة الحسين عليه السلام، وذلك أن هناك إصرارا من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام وتوصية منهم لأتباعهم ألا يعلن قبر فاطمة الزهراء، وهناك إصرار في الطرف المقابل على اكتشاف هذا القبر. ليش هذا؟ أنا كنت أتساءل منذ مدة أنه لماذا عندما علم القوم أن عليا عليه السلام قد دفن فاطمة في الليل بناء على وصيتها ولم يخبر أهل الخلافة بذلك، بل لم يخبر سائر المسلمين، لماذا؟ وصيتها كانت هكذا. طيب، أولئك كان عندهم إصرار على معرفة قبر فاطمة إلى الحد الذي ينقل المؤرخون خرجوا إلى البقيع لكي يفتشوا عن قبر فاطمة ويحفروا بعض القبور الجديدة. شنو هذا الإصرار؟ ليش؟ يعني رجل جاء ودفن زوجته، أنت شكو، ما شأنك أنت حتى تعرف قبر زوجتي؟ ما الذي يهمك في الأمر؟ ليش هذا الإصرار؟ وليش مقاومة أمير المؤمنين عليه السلام لهذا الأمر كما ورد في التاريخ؟ فلما سمع علي عليه السلام قيل أنه أخرج سيفه وجاء إلى البقيع وقال إن كشف قبر سقيت الأرض من دمهم. ليش هذا؟ يعني لماذا هذا الإصرار من ذاك الطرف على معرفة القبر واكتشافه مع أن قبر امرأة دفنها زوجها بناء على وصيتها؟ ولماذا هذا الإصرار من علي عليه السلام إلى هذا المقدار أنه مستعد لأن يدخل معركة لو تم هذا الأمر؟ فيما بعد بدا لي نظر والله العالم إن كان صائبا أن سؤال قبر الزهراء إذا عرف المكان خلاص انتهى هذا السؤال، وانتهى ما بعده. الآن لا أحد يسأل أين قبر أمير المؤمنين وما هو السبب في ذلك وليش مدفون في هالمكان، لماذا قبر الحسين مدفون في كربلاء، لماذا؟ ما حد يسأل هذا الأمر. لكن إذا جهل القبر تعمدا ولم يعرف مكانه ولم يخبر عنه أحد، حتى من دفنها مع علي عليه السلام، يعني هل 6 أشخاص 7 أشخاص من خلص الأصحاب، نحن نعتقد أنه كان هناك أمر صارم لهم من علي عليه السلام أن لا يخبروا عن مكان القبر أبدا. طيب، لأنه عندما يبقى قبرا مجهولا يبقى شاهدا وشاخصا دائما على مظلوميتها، مظلوميتها تفتح سؤال المشروعية لكل تلك المدرسة، هل هذه المدرسة مدرسة مشروعة أو مو فقط الخلافة، كل المدرسة وما يتأسس عليها تفتح هذا السؤال، لماذا دفنت الزهراء سرا؟ لماذا لم يعرف قبرها؟ هل الزهراء من قلة الشخصية التي يجهل مكانها تصير تقيد كسائر القبور المجهولة، أو لا، هناك تعمد في الإخفاء وهناك محاولات حثيثة في الإظهار؟ إذا ظهر قبر الزهراء انتهى السؤال، ما حد يسأل ليش قبر الزهراء في البقيع كسائر قبور صحابيات رسول الله وسائر المسلمين في بيتها، قد يدفن الإنسان في بيته كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله، ينتهي السؤال بهذا المقدار. أما ما دام هذا الأمر موجود يعني أن السؤال لا يزال قائم، لما أين قبر فاطمة الزهراء؟ لماذا لم يعرف قبرها؟ لماذا لم يشهد المسلمون جنازتها؟ سؤال يجر سؤالا إلى أن يصل إلى سؤال المشروعية الكبير بالنسبة إلى هذه المدرسة. ولذلك نحن نعتقد أن بقاء قبر فاطمة الزهراء عليها السلام وإصرار أهل البيت عليهم السلام اللي كانوا يكشفون بقية القبور مع ما ابتعد الخطر، مثلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اتأخر كشف قبره تخوفا وتحوطا من الخوارج، وأما باقي أئمة أهل البيت عليهم السلام فمن البداية وندب إلى زيارتهم، وتروح إلى المكان الفلاني وتزور، تروح ما أدري ماشيا راكبا في ثواب إلى آخره، تقصد هالمكان، شرف البقعة، شرف المكان، كل هذا بالنسبة إلى سائر الأئمة. أما الزهراء فلا، لأجل أن يبقى هذا السؤال قائما ودائما يفعل فعله ويؤثر أثره في الأجيال القادمة، فيبقى محل هداية واضحة بالنسبة إلى الأجيال القادمة. قد يكون من الصعب أن تفتح باستمرار حوارات عقائدية، صعب هذا، ولكن عندما يكون هناك شيء هو يثير السؤال أوتوماتيكيا لازم هذاك يروح يسأل. هذا الرجل يقول أنا بعد ما سمعت هذا قلت شو القضية، لماذا هذا المقدار من الحزن، هذا الكاتب لماذا هذا المقدار من الحزن عند فاطمة، لماذا هذه الخطبة النارية العاصفة، شو اللي صاير، شو الموضوع؟ فذهبت أبحث ووجدت أن التاريخ قد غيب عنا بشكل واضح ومر عليه مرورا هكذا. هذا الأمر سيبقى، وأحد الشواخص الكبرى على انتفاء مشروعية الخلافة وما يتبعها من أمور هو خفاء قبر الزهراء عليها السلام. وأظن أن أتباع الخلافة أيضا فهموا هذا الأمر، لذلك كان عندهم إصرار لازم يعرفوا مكان قبر الزهراء ولازم يشاركوا حتى تتلفلف القضية. إحنا نعم كان هناك سوء تفاهم، رحنا وصلينا على القبر وعرفنا القبر ورشينا عليه ما يورد، وكل يوم حاضرين نروح نزور قبر الزهراء وانتهت المشكلة، ماكو شيء بيننا وبين الجماعة. هذا يفسد أن يكون السؤال مفتوحا إلى الأخير، لذلك بقي هذا الأمر ضمن حرص الأئمة عليهم السلام عليه لكي يبقى مثيرا للسؤال دالا على حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يقول ما لا يمكن أن يقال في سائر الأماكن، يصرح بما لا يمكن التصريح به لسانا. في قضية الزهراء هو نفس السؤال يجيب عن نفسه في أمور صريحة وواضحة ربما لا يستطيع العالم ولا يستطيع الفقيه، بل ربما بعض الأئمة ظروفهم لا تقتضي أن يتكلموا بهذه الصراحة، لكن بقاء هذا الأمر، بقاء قبر الزهراء، عظمة المصيبة أيضا والإشارة إليها، تفتح أبواب الجواب واسعة على ذلك السؤال، حتى يهتدي من شاء الهداية إلى طريق الله وإلى طريق أهل البيت. نحن هذه الليلة في ليلة ذكرى شهادة فاطمة سلام الله عليها، في مثل هذه الليلة كأن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها تستجمع آلامها وأحزانها بعد أن منعت حتى من البكاء على أبيها رسول الله. شفت فالظلم في الكون أعظم من أن واحد يمنع من البكاء على أبيه؟ ما يقدر يبكي على أبيه. سوي إليك وقت، إما تبكي في الليل أو تبكي في النهار، القلب شو تسوي له إذا كان حزين؟ تقدر تفرض عليه برنامج؟ هالوقت أضحك ذاك الوقت أبكي؟ ما تقدر. يا اخرجي، وهذا من العجيب، اخرجي من بيتك ولا تبكي في داخل البيت. قالوا لها آذيتنا، قالوا لها قري فقد آذيتنا، أنا وقد منع المصاب قرارها. شلون تقدر تهدأ؟ شلون تقدر تسكن؟ مثل السكين الجرح في عظمها صلوات الله عليها. اطلعي برا البيت، تخرج من بيتها، سلم أمرها إلى الله، تخرج من بيتها، وين تبكي؟ تروح مكان بعيد. الآن شايفين البقيع، بعد البقيع بمسافة كان هناك مكان سقيفة سوى إلها، قيل أول الأمر كانت تستظل بظل شجر أراك عن الشمس، تروح بالتالي شمس المدينة من أول الصبح هناك تبكي. جاءت في اليوم الثاني وإذا بها ترى تلك الأراكة قد قطعت، يعني ابقي في الشمس حتى تبكي. قطعوا أراكتها ومن أبنائها، قطعت أمي يمينها ويسارها، بني لها، جعل لها سقيفة، سميت بيت الأحزان، وظلت هكذا. مع ذلك لم يرتاحوا، تستجمع هالآلام بأبي وأمي، ولذلك ضغط المصيبة، ضغط الألم، ينقله بعض مصور الحدث يقول ما زالت فاطمة بعد أبيها دامعة العين، حزينة القلب، محدودبة الظهر. بنت 18 سنة كيف يحدودب ظهرها؟ محدودبة الظهر، يغشى عليها ساعة بعد ساعة، تنظر إلى ابنيها الحسنين فتقول أين أبوكما؟ أين جدكما الذي كان يحملكما على كتفه؟ وين راح جدكم رسول الله؟ كان عزاءها أن النبي صلى الله عليه وآله قال لها إنها أول الناس لحوقا به، إذا عندها فرحة في هذه الدنيا وسرور قلب فهي أنها سريعة اللحاق برسول الله. ولذلك في مثل هذه الليلة كما ورد في بعض الروايات أحست بدنو أجلها فاستدعت أمير المؤمنين توصي إليه بوصاياها. جاء أمير المؤمنين عليه السلام نظر إليها: شزايد عليك اليوم يا زهرة الوجه، بطلي ونينك ذاب قلبي لا تونين، يم الحسن بطلي الونين وجاوبيني، شوفي أولادك بالبواكي مذوبيني. قالت: يا حيدر فرقوا بينك وبيني، بودعت الله مسافرة عنك يا محسن، أنا من هالمرض ما أشوف يا حيدر سلام، زوج عقب عيني يا أبو حسين بأمام، لكن عقب عيني الله الله بهاليتام. سجت بواكيهم ونشف دمعة العين، التفتت إلى علي: أبا الحسن ما عهدتني خائنة؟ يا أبا الحسن ما عهدتني خائنة يا كاذبة، ولا خالفتك مذ عاشرتني. قال: معاذ الله، أنت أبار وأتقى لله من أن أوبخك بمخالفتي، ولقد جددت علي حزنا كحزن رسول الله. ثم بدأت توصيه بوصاياها وأوصته ألا يشهد جنازتها أحد ممن ظلمها حقها وغصبها نحلتها. وعند الصباح وجدت فاطمة نشاطا في بدنها، هذا النشاط الأخير يسموها الإفاقة الأخيرة حتى تعتني بما بقي من أمورها، وجدت في بدنها نشاطا. أمير المؤمنين استبشر، أسماء استبشرت، الأولاد استبشروا: عسى أمنا بخير صارت. قامت فسكبت للحسنين غسلا، غسلت ابنيها على كسر ضلعها وعلى لطمة عينيها وعلى شدة آلامها، بس لازم تهتم بأبنائها. ثم خرج الحسنان مع أبيهما، قالت لأسماء بعد أن اغتسلت بأبي وأمي، قالت: يا أسماء أنا أدخل الدار وأقرأ القرآن، فبعد ذلك كلميني، إن رأيت صوتي قد خف تكلميني، فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني لحقت بأبي رسول الله. دخلت فاطمة أخذت تقرأ القرآن مثل الشمعة، شايف الشمعة شلون تذبل شلون تتبخر؟ بدأ يخبو صوتها قليلا قليلا إلى أن خبى صوتها. ظنت أسماء أنها نامت من تعبها، جاءت إليها نادت: يا فاطمة. لم تجبها: يا بنت رسول الله. لم تكلمها: يا سيدة النساء. ما أجابتها، كشفت عنها الرداء وإذا بها موجهة وجهها: قد وجهت وجهها إلى القبلة وفارقت روحها الدنيا. بكت أسماء بينما هي كذلك، وإذا بالحسنين قد أقبلا من خارج الدار. يا أسماء أين أمنا فاطمة؟ قالت لهما: هلما وكلا طعامكما. قالا: كيف ومتى علمت أننا نأكل من غير أمنا فاطمة؟ وليش ما نسمع ونين أمنا ولا نسمع كلام؟ إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللئام. لو يا أسماء فارقت عنا وخلتنا أيتام، والشهيد يقول لا توف لا تفاول يا خيب هالخبر. جاء الحسنان إلى داخل الدار، جلس الحسن عند رأسها، نادى: أمه كلميني، أنا عزيزك الحسن. لم تكلم. بعض الروايات تقول هالمشهد هذا ومو بعيد، أما الحسين فإنه جاء إلى رجليها، وضع رجليها على وجه، أخذ يقبل قدميها وهو يقول: أمه كلميني، أنا عزيزك الحسين، كلميني قبل خروج روحي من بدني. لما لم تجب نادى الحسن: عظم الله أجرك يا أخي، فلقد ماتت أمنا. خرجا يبكيان إلى المسجد، رآهما المسلمون: لم تبكيان يا ابني رسول الله؟ لعلكما تذكرتما جدكما. قالا: لا، ولكن ماتت أمنا فاطمة. لما سمع أمير المؤمنين جاء يعدو مهرولا ودموعه تسيل على خديه: أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممايات عليه، وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.